السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فرغنا من الأصل الأول من الأصول الستة التي ذكرها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والتي بها قوام الدين. فوالله من جهل هذه الأصول تفرق عليه أمره وضاع عليه دينه وخسر نفسه. فجزى الله خير الشيخ المبارك محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وأجزل له الموثوبة على ذكر هذه الأصول النافعة. وكان الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده، وبيان ضده الذي هو الشرك. وهذه أسئلة تتعلق بهذا الأصل. ثم ننتقل اليوم للأصل الثاني، أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه. السؤال الأول، ما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ ما هو الفارق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر من حيث العاقبة في الدنيا والآخرة، ومن حيث الصفة والضابط؟ فابدأ بالضابط ثم أردف ذلك بالعاقبة. الشرك الأكبر يخرج من الملة، والشرك الأصغر لا يخرج من الملة. نعم، وهو إما من الكبائر أو من الذنوب التي لابد أن يعاقب عليها العبد في الآخرة، وقد رجحنا كلام السعدي وأنه من جملة الكبائر. هذا من جهة العاقبة، وأيضا أنه يحبط العمل كله، الشرك الأكبر. والشرك الأصغر يحبط العمل الذي أشرك فيه، مثل الرياء والحلف بغير الله، كان حلف بالنبي واعتقد أن هذا حق، فهذا حابط عمله، اللي منهم أصلا محدث. وشرك أصغر إذا قال والنبي يريد تقرب إلى الله، أو يكون رياء، عمل عمل لا لله لكن ليراه الناس ويثنوا عليه، هذا شرك أصغر يحبط العمل. من جهة الصفة والضابط، الشرك الأكبر هو مساواة غير الله بالله فيه من خصائص الله، ويتعلق بالاعتقاد. نعم، حينئذ ما الشرك الأصغر؟ إذا عرفت أن الشرك الأكبر مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، فيما يتعلق بالاعتقاد، سواء كانت الألوهية كمن يدعو غير الله ويقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، أو يذبح لغير الله، أو ينذر لغير الله، وإن كان يعبد الله بعبادات، بهذه العبادات أو غيرها، فهذا شركه شرك أكبر في الألوهية أو في الاعتقاد، مساواة غير الله بالله في الاعتقاد في الربوبية. كان يعتقد أن غير الله يفعل كفعله، يرزقك رزقه ويضر وينفع كضره ونفعه استقلالا، أو في الصفات كان يعتقد أن غير الله له صفة كصفته، كالصوفية الآن غلاتهم يقولون النبي يعلم ما في اللوح المحفوظ، والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. أما الشرك الأصغر فهو كل ما وصفته أو سمته الشريعة بأنه شرك، أو أحد من الصحابة وصفه أنه شرك ولم يكن أكبر، فهو يتعلق بالعمل لا بالاعتقاد، وهو يتعلق بالعمل لا بالاعتقاد. وقال السعدي رحمه الله كل وسيلة للشرك الأكبر فهو شرك أصغر، وحينئذ يدخل في ذلك ما يفعله جمهور العام اليوم عند زيارة القبر النبوي، فإنهم يخصون ذلك الموطن بعبادة لم يخصها الصحابة، وهي أنهم يدعون لأنفسهم معتقدين أن المكان هذا يستجاب عنده الدعاء، هذا شرك أصغر وبدعة. نص الإمام مالك عنه بدعة، قال الدعاء عند قبر النبي بدعة، وفي رواية له قال أكره إطالة الدعاء عند قبر النبي، أكره إطالة الوقوف عند قبر النبي للدعاء وإطالة القيامة، وكما قال إنه لم يجد أحد من السلف عمل ذلك، وكل عبادة لا دليل عليها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن عمله ومن عمل الصحابة ومن أقواله فهي ضلالة، وهذا فعل جمهور الناس اليوم يفعلون هذا الشرك الأصغر. تجدهم بعد أن يسلم السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا عمر، ثم يقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت إلى آخر ما يقول، ثم يرفع يديه ويدعو ويدعو ويفرح بذلك، يقول له إبليس أو جنده، تعرفون إبليس ما يحضر معك إنما يبعث جنده لإغوائك، إبليس بنفسه لعله يحضر في المهام الكبرى كما حضر في بدر، نعم وصاح النبي قد مات، لكن المهام هذه تطليق الرجل امرأته والخصومة بين الإخوان والمقاطعة جند إبليس ولا يرسله، كما جاء في صحيح مسلم أنه يجعل عرشه على الماء ويبعث سرايا كل يوم، نعم، فأعظمهم فتنة أقربهم منه منزلة، فيفرحه الشيطان بذلك، وهذا معروف إذا كنت تفعله من قبل وتركته لله، فاذكر كيف كان الشيطان ينشطك في الدعاء عند قبر النبي أن هذا حب خلق الله إلى الله وأن الله يجيب الدعاء عنده، ويجعلك تعتقد خصوصية في المكان تستجاب فيها الدعاء، لأن البدعة ليس دائما يوحيها الشيطان الإنسي من أهل البدعة، انتبه لهذه القضية، البدعة وحي شيطاني، نعم، أو تلبيس إنساني من شيطان إنسي، ويدل على أن البدعة قد يوحي لك بها إبليس أو جنده، وليس يشترط أن يكون رجل مبتدع حضرت درسه وأغراك بدعته، أو قرأت مقالته في الصحف فأغراك بدعته، أو سمعت شريطا له، لا، فقد تفعل البدعة بوحي إبليس، متى؟ إذا تنسخ العلم، إذا بدأت تعرض عن مثل هذه المجالس ومجالس العلم وتفردت بنفسك، نعم، فحينئذ قد يوحي إبليس لك بالبدعة وتعتنقها حتى تموت، فلا تجد لها مدفع إذا ما كان عندك حرس من العلم، العلم يحرسك وإن كنت تحرس المال، فيدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس وذكر ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، قال أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن اتخذوا لهم أنصابة وسموها بأسمائهم وجعلوها في مجالسهم. هذه الآن من أوحى هذه البدعة، وهي أن يصوروا صور الصالحين يتقربوا لرب العالمين بالنظر إليها للنشاط في العبادة، هذه بدعة ما أمرهم بها الله، بدعة، من أوحاها إليهم؟ الشيطان. إذن ليس الشيطان ليس ليس البدعة تلج إلى قلبك من طريق مبتدع دائما أحيانا وأحيانا من الشيطان يلبس عليك دينك ويحيي لك البدعة. قال النووي يعني مصداقا لذلك: ما يلقيه الشيطان في النفس على قسمه: وسوس بالشر، إعادة شر كان يحرشك مثلا على إنسان لتقاطعه وتدابره وتشتم وتقتله أو تغتابه. قال يكفي في هذا الاستعاذة أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأحيانا يقول النووي من وحي الشيطان التلبيس في الدين وإلقاء الشبهة. قال هذا ما يصلح معه الاستعاذة، لا بد تجلس إلى عالم لرفع وإزالة الشبهة عنك. ومن هنا صنف الشيخ عبد الوهاب كما درسنا قبل الكتاب هذا في الصورة 6 كتاب كشف الشبهات. لا يصلح أن يلقي الشيطان شبهة في نفسك في نص فتفهم معناه على غير ما فهمه السلف فتسكت على نفسك. ولا يكفي أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يكفي، قد استقرت الشبهة في نفسك، ألقاها إبليس، ما عندك من العلم يدفع. كما قال قوم نوح لما كان ما عنده من العلم يدفع تصوير الصالحين وتسمية أسماء الصالحين وصناعة الصور على صورتهم وتسميتهم بأسمائهم، ما كان عندهم علم يدفع هذه البدعة فاستقرت في نفوسهم. فحينئذ لا يكفي يقول النووي الاستعاذة، لا يكفي تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استقرت الشبهة، لابد من عالم تصمد لي يقول ترى وحاك في نفس الحديث أنه يعني كذا، إيش رأيك يا شيخ؟ تسأل عالم وتجلس إليه ثم يرفع عنك الشبهة. أما تبقيها في قلبك فلعلك تنطق بها في حديث عابر فتهلك من حولك، نعم، في مجلس غداء أو عشاء، فهي مستقرة في نفسك. ومستقرة في النفس فالعادة أن يجري اللسان به مع الأيام، فلا تتركها، طهر قلبك منها حتى لا تدعو غيرك إليها. فهذا النوع لا يكفي فيه الاستعاذة، لابد من عالم يزيل عنك هذه الشبهة تجلس إليه. نعم، فحينئذ لابد أن تطلب العلم الذي يحرسك من البدع الشيطانية أو الشبهة الشيطانية والإنسية التي يلقيها أهل البدع عليك. فيأتي الشيطان بعضهم عند قبر النبي فيلبس عليه يقول هذا مكان مبارك. ولذلك أنا أسألك الآن، إن كنت ممن كان يدعو عند قبر النبي أذكر من العلم الذي تلقيته وجعلك تخص قبر النبي بالدعاء. ستجد نفسك نادتك، هي نفسك لا تناديك إلا بوحي من الشيطان أمرك بهذا. والذي ما جعلك تخص قبر النبي وتخص الروضة الشريفة كما يقول أكثر الناس، يقول أحس لما أكون في الروضة أن الدعاء مستجاب، صلي ركعتين وأقعد أدعو في السجود أدعو، يقول له الشيطان أنت في الروضة الآن الدعاء فيها مستجاب. ما الدليل؟ ما الدليل أن الدعاء في الروضة مستجاب؟ وما الدليل أن الدعاء عند قبر رسول رب الأرباب مستجاب؟ كله من وحي الشيطان، كله من وحي الشيطان. لا، قد جاء فقط حديث أنك تصلي ركعتين، ما قال النبي فيه الدعاء مستجاب. كما عند المقام إبراهيم متصلي ركعتين، هل معناك تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم أن الدعاء مستجاب عنده؟ لا يلزم من كون مكان صلاة أن الدعاء مستجاب، لابد من الدقة في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا هو قصة الشيطان في باب الابتداع، هذه قصة الشيطان للابتداع، أنه يوحي لك بالبدعة كما يوحي لك بالشهوة، وأن يزين لك الزنا ويقول هذه المرأة تريدك، وأن الزنا بها سيكون له شأن وحلاوة في النفس زين كما زين لآدم الخروج من الجنة بالأكل من الشجرة، يزين لك في نفسك البدعة، وبخاصة أن البدعة لها قوة جاذب في النفس، لأن البدعة طريق النار، وأن النار حفت بالشهوات، فسيجد الشيطان معونة من كون النفس أن البدعة لها زين في النفس، فلا تعنه، هذا استعذ بالله واسأل العلماء إذا وقعت شبهة في نفسك. إذن هذا الذي يفعلونه الآن من الشرك الأصغر، وهو جمهور العوام يفعلونه، لو سألت كل أقرباء قرابتك يقولون نفعل والله من غير استثناء، تقول بعد ما تسلم على النبي تسوي، يقول أدعي الله من غير استثناء. واجبك الآن وقد درست هذا أن تبلغه لا يموتوا على هذا. إنما يشرع الدعاء لمن؟ لأبي بكر وعمر عند القبر، والصلاة على النبي وحسب. أما نفسك دعاء لها كما قال مالك بدعة، لأنه لم يثبت عن السلف. وذلك مر معكم في دراستكم لموطأ مالك، كيف كان ابن عمر يفعل إذا زار القبر النبوي، إذا مر بالقبر النبوي يسلم على النبي وعلى بكر وعمر، ويدعو لأبي بكر وعمر ويصلي على النبي، يدعو لهم بالرضا اللهم ارضى عنهم مثلا، والنبي يصلي عليه اللهم صل على محمد فقط، ما كان يدعو لنفسه ابن عمر. لو كان خير الدعاء للنفس عند قبر النبي ما لسبقك ابن عمر. وقد قال حذيفة: أي عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي فلا تعبدوها، وعليكم بالأمر العتيق. هذا هو المنهج الحق، أنك لا تحدثن شيء في رأيك في الدين في الدعوة وفي الجهاد وفي الدعاء وفي الصلاة، اصبر حتى تجد أنهم سبقوك فاعمل، لأنك لن تسبقهم بخير رضي الله عنه، كما قال حذيفة: أي عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي فلا تعبدوها، وعليكم بالأمر العتيق. وقال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقد قال مالك: من استحسن في الدين بدعة يراها حسنة برأيه، فقد زعم أن النبي قد خان الرسالة. هذا الذي يفعلون عند قبر النبي استحسان عقلي، كيف يقول مكان مبارك النبي مدفون فيه، كيف إذا دعوت ما يستجيب الله عليه، فتجد بعد ما يسلم على النبي يدعو ويتخشع ويبكي ويقوم. فسؤالي لك الآن، قد يقول قائل منكم: هذا الآن فيه اختلاف عندي وتناقض أو تعارض بين النصوص، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما جاء في صحيح مسلم أن عائشة سألته: أفرأيت لو زرت القبور ماذا أقول؟ المهم بلغها الدعاء المعروف، فمن الدعاء: السلام عليكم أهل الديار المؤمنين، وإن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. نعم، فحينئذ يقول: كيف الآن تمنعنا من الدعاء عند قبر النبي، والنبي علمنا أن نقول نسأل الله لنا ولكم العافية، ولا عند القبر؟ والجواب عندك: نعم، أولا هذا ثبت عن النبي، ثانيا صلى الله عليه وسلم لا قياس في العبادات، ثم أن هذا ليس محل القياس أصلا، لأن المقصود بزيارة القبور أن تذكر الآخرة، فالدعاء جاء تبعا لا قصدا، وإنما أهل البدع يحضر عند القبر ليدعو ويرجو بركة القبر، أما صاحب السنة يأتي القبر ليتذكر الآخرة ثم يكون الدعاء تبعا، أما صاحب البدع يأتي القبر قبر النبي وغيره من الأولياء يعتقد أن الدعاء مستجاب فيأتي للدعاء، ولا فحينئذ ذهابك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أولا يجب أن تعتقد فيه ما يلي: أنه لا يجوز أن تشد الرحال إلى قبر رسول الرحمن صلى الله عليه وسلم، فإن هذا بدعة منكرة، يعني لا تسافر من جدة تقول أبي أسلم على النبي أو أزور النبي، حرام، هذا ابتداع، لأن السلف ما هاجروا وسافروا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني: لا تعتقد إذا سرت في المدينة، نعم، لا تعتقد أن زيارة قبر النبي أفضل من غيره. إياك. وكنت مع رجل شيخا فاضلا مدنيا ويحب أنه لو قبضت روحه في المدينة فلا تراه يخرج منها إلا لحاجة، وهو الشيخ عبد النفس العباد. فقلت له: كم مرة زرت قبر النبي وأنت من أهل المدينة الآن أيها الشيخ؟ يعني فقال: لا يذكر ولا مرة إلا ظن مرة واحدة. قلت: الحمد لله. ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان مدنيا، ما كان أحد من الصحابة يوافق فعله والذي اجتهد فيه، فهو الوحيد من الصحابة كما قال راوي الحديث عبيد الله. قال: لم يفعل ذلك غير ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو أنه إذا جاء من سفر دخل فسلم على النبي وعلى بكر وعلى عمر. فاعتقد من اعتقد بعد هذا الأثر أن زيارة قبر النبي أفضل من غيره، موجود هذا ولا لا؟ اعتقاد سائد ولا لا؟ أن زيارة النبي قبره سنة، موجود يا إخواني ولا لا؟ هذا لا يعرف عن السلف، اعتقاد أن قبر النبي في الزيارة أفضل من غيره. الله حكيم عليم، لو جعل له فضل في الزيارة دون غيره حصل الغلو، وكان ذريع عن الغلو والشرك. ولذلك لا تجد نص واحد عن رسول الله يقول: من زار قبري نعم غفر الله له، ونحو ذلك من النصوص المرغبة والمخصصة، لا تجد إلا حديث: من حج فلم يزرني فقد جفاني. نعم، فهذا الحديث مكذوب، مختلق مصنوع، لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تزورن إن مررت بقبر النبي وبكر وعمر وأنت خارج المسجد إلا على ما أوصاك به محمد بن عبد الله. ما أوصاك أن تخص قبره بالزيارة، فإياك أن تعتقد أن زيارة قبره أفضل من غيره. هذه الأفضلية إحداث في الدين لا دليل عليها، ولكن إذا مررت بقبر النبي صلى الله عليه وسلم فاعتقد ما أوصاك به، وهو قوله: زور القبور فإن تذكر الآخرة. مر بقبر النبي لتذكر الآخرة، لا تمر بقبره لأن اعتقاد الله يعطيك حسنات أكثر مما لو زرت ميت آخر غيره، لأن الأفضلية لا تثبت إلا بإيش؟ بدليل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الترجيح من غير مرجح ممتنع. فإذا رأيت من نفسك أنك إذا زرت الهوتيل أو مكث في هوتيل حول الحرم، في كل ما تدخل المسجد تذهب السلام عليك يا رسول الله، وربما في كل فرد، وربما في اليوم مرة في مدة إقامتك في المدينة، فحينئذ وأنت تعرف أن في جدة بلد سكنك هنا مقابر الفيصلية هنا، مالك كل ما جئت من السفر ما تذهب تسلم على الموتى وهم أصحابك المسجد ربما كانوا معك؟ لماذا إذا ذهبت المدينة وسكنت في الفندق ذهابا وإيابا السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله؟ هذا يدل على أنه انعقد في نفسك أفضلية، هذه الأفضلية لا دليل عليها، وما ترجع عندك الكثرة هذه إلا الاعتقاد أن هناك أفضلية في الزيارة الحجرة، حجرة عائشة اللي بتفون فيها قبر النبي، في قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما في قبر أفضل منه في الزيارة. فهذا التكرار ينبغي أن تتوب منه، لأنه ليس له دليل عن رسول الواحد الغفار هذا التكرار، ولو كان خير دلنا عليه لقال أكثر من عيادة قبري، ما قال، بل قال ضد هذا، قال: لا تتخذوا قبري عيدا تعودون مرة بعد مرة، كره هذا، لا تتخذوا قبري عيدا، لأن هذا اتخاذه العيد مرة بعد مرة يولد الشرك. فالنبي قطع الذريعة، فنهاك أن تكرر الزيارة له وأن تتخذ قبره عيدا. نعم، أعتقد أن قبره صلى الله عليه وسلم عندما تكون قريبا مثلا مررت عليه من جملة المقابر تذكر الآخرة، فمر بنية تذكر الآخرة، لا تمر بنية أن الله جعل في الزيارة في قبره أفضلية لم يجعلها في غيره. نعم لو كان حيا جالسا هكذا في المسجد النبوي ودخلت وكنت في عصر الصحابة وكنت صحابيا فوجدت النبي جالس، ذهابك إليه وسلامك عليه وجلوسك إليه وكلامك معه لا شك أفضل من ذهابك إلى بكر وعمر وغيرهم ممن حضر في المجلس، لورود ذلك عن الصحابة وأنهم حريصون أن يجلسوا معه وأنهم يأنسون بذلك. لكن لم يرد عن صحابي واحد تكرار الزيارة في المسجد النبوي. ولذلك أعيان أهل المدينة من العلماء كما ذكرت لكم اليوم نموذج منهم يقول ما زرت إلا مرة أو ما مررت إلا مرة، سنين ما فعل، وحقه له. لأن عبيد الله راوي حديث ابن عمر قال لم يكن يفعل ذلك غير ابن عمر، هو الذي كان إذا جاء من سفر مر بالنبي، لا بكر والعمر يفعلونه. وإذا تفرد ابن عمر عن الشيخين بعبادات كتغسيل العين داخل، يعني تغسيل العين في أثناء الوضوء، وكم تغسيل داخل السرة، وكغسل الرجل 7 مرات، ولم يفعلها كبار الصحابة مع وجود مقتضي أن يفعلوا مثله، فلم يفعلوا. فالصحيح الاقتداء بأبكر وعمر، لأن النبي أوصى بذلك فقال اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر، وقال يطع الناس أبو بكر وعمر يرشد، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم حسنات الأمور. ابتلاء يبتلي الله به عباده في باب الاستهادة من الصحابة، فيفعل الصحابي فعل لم يفعله جمهور الصحابة وكبراءهم كما قال ابن تيمية، مثل ما كان ابن عمر يغسل داخل عينه ليعلم الله أبي ابن عمر تقتدون بأمر الله، إذ أن أمر الله لو كان في ذلك الباب لتسابق عليه كبار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في المسائل التي يقوم الداعي لفعلها عنده. ولذلك بريدة كما بوب البخاري أو كما ذكر في تعليقه أوصى بنبته أن تدفن معه ليخفف عنه العذاب اقتداء بفعل النبي يوم أنه جعل سعفة شقها نصفين. هو صحابي، لكن هل واحد منكم اقتدى به في هذا العمل لو حتى لو علم؟ تجدون أنكم لا تعملون به، لأنه تفرد باجتهاد أكابر الصحابة كبكر وعمر لم يفعلوا، بل النبي وضع تلك السعفة في القبر قال يعذبان، وفي رواية أوحي وفي عند مسلم أوحي إلي أنه بشفاعتي لهم يخفف عنهم العذاب. فما يدريك أن هذا معذب حتى تضع عليه ورقة، أو أنك معذب أنت نفسك حتى تضع معه في قبرك ورقة. فإذا لا نحكي أو لا نعمل عمل بريدة لأن أكابر الصحابة لم يتابعوا. كذلك لا نغسل أرجلنا 7 مرات مع أن ابن عمر كان يفعل، لأن النبي ما كان يغسل رجليه إلا 3 مرات. نعم، فإذا كان ذلك كذلك فإياك أن تخص قبر النبي باعتقاد أن الدعاء عنده مستجاب، فإنه لا دليل على ذلك. بل وأن البعض صار يتكلم مع النبي وما أكثرهم بالثناء وهو منشرح الصدر، يغريه الشيطان ليصده عن دين رب الأرض والسماء في التوحيد، فيقول له أن النبي يسمع فأثني عليه كما تعلمت، فيعتقد أن النبي يسمع حينما يقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة جزاك الله خير ونحو ذلك، فيوحي الشيطان إليه أن النبي يسمعك فأثني عليه، ويوحي إليه أيضا أن النبي عند الله يشفع لك وينفعك فأجل الثناء. فإذا وقع في هذا المعتقد وأن النبي يسمعه وأن النبي يثني عليه عند الله ويرفع عنه البلاء فهو من جنس بجهل وبلهر الذين اتخذوا أولياء شفعاء يدعونهم ليشفعوا لهم عند رب الأرض والسماء، فوقعوا في الشرك الأكبر الذي أحبط عنهم أعمالهم وخلدهم في النار. فهذا يسمى دعاء العبادة، وهو أن تثني على النبي باعتقاد أنه يسمعك ثم يتضمن ذلك أن تطلب منه أن يشفع لك عند الله، فهذا شرك أكبر. ولذلك لم يقل ذلك أحد من السلف، وإنما جاء في كتب بعض المتأخرين من أهل العلم في القرون المتوسطة في القرن السابع من الهجرة أنه قال لا بأس أن تقول عند قبر النبي أشهد أنك بلغت الرسالة وديت الأمانة. ما قال ذلك ابن عمر ولا قالها أحد من الصحابة، ما كان ابن عمر إلا يقول السلام على رسول الله، على بكر، على سلام على رسول الله، سلام عليك يا أبي، السلام على عمر، ثم ينصرف. ما كان رضي الله عنه يزيد فيقول أشهد أنك بلغت الرسالة وديت الأمانة أبدا. والقاعدة أن أي عبادة لم يتعبدها صحاب محمد فلا تعبدها. لما؟ لأن النبي قال واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من كان على مثل ما أنا عليه، يعني حذو القذة بالقذة، ما كان على مثل من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، وأصحابي ما كانوا وأصحابه ما كانوا يقولون أشهد بلغت الرسالة وديت الأمانة. فمن جاء متأخر من العلماء فقال قلها، فنقول هذا العالم الفاضل محجوج بترك الصحابة، ينبغي أن نترك ما تركوه. نعم رضي الله تعالى عنه. ثم أن ذلك العالم الفاضل أيضا قال أن الميت يسمع، مع أن النبي، مع أن عائشة زوج النبي رضي الله تعالى عنها كانت تفتي كما في صحيح البخاري أن الميت لا يسمع، وكانت تحتج بقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور إلا في قضايا خاصة ورد بها السنة. نعم وردت بها السنة، وليس منها ما يجعلك تضطرب فتقول الميت يسمع مطلقا، ليس فيها ذلك، مثل كلام النبي مع الكفار في قليب بدر، هل وجدتم ما وعدكم ربي حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر يا رسول الله كيف تخاطب قوما قد جيفوا؟ قال ما أنت بأسمع لي منهم. قال قتادة راوي الحديث فأحياهم الله تبكيتا وتحقيرا وإذلالا له، تحياهم يعني ما كانوا يسمعون، أسمعهم تعذيب، أسمع عذاب ليبكتهم ويحقرهم بمثل هذا الندم والحسرة أنهم اتبعوه تعذيبا لهم. وإلا فإن عائشة ليس لها مخالف فهم الآية. قال ابن عبد البر رحمه الله في باب أن لكل أهل بلد رؤية في رمضان، فإذا رأوا الهلال أهل الكويت يلزمهم هم، ما يلزمنا نحن حتى نرى نحن الهلال. نعم واستدل بحديث كريب ثم قال وهذا قول صاحب كبير وهو عبد الله بن عباس، من أن لكل أهل بلد رؤية في رمضان، هلال رمضان لا تلزم البلد الآخر إذا كان كل واحد منهم ولي أمر له. قال وهذا قول صاحب كبير لا يعرف له مخالف، فكان يعني حقا أو لزاما اتباعه. وكذلك نقول في سماع الموتى فإن هذا قول صحابي كبير وهو أمنا عائشة العالمة الفاضلة لعنة الله على من طعن فيها وقد برأها الله سبحانه وتعالى، فقالت الميت لا يسمع وليس لها مخالف رضي الله عنها. فحينئذ هذا يدل على أن الميت لا يسمع، فهذا قطع لكل ذريعة موصلة للشرك إذا عرفت أن الميت لا يسمع. السؤال الثالث ما هو شرك المحبة؟ ما هو شرك المحبة وما الحد منه الذي يخرج من الملة؟ ما الحد منه الذي يخرج من الملة؟ يعني إنسان من حبه في كرة القدم يجلس إلى مباراة وينظر إليها ويترك الصلاة التي أمر الله بها حتى يسلم الإمام من حبه، أو من حبه في ولده يدلل ولده حتى تنتهي الصلاة من حبه، فهل هذا حد يخرج من الملة أو وقع في شرك المحبة؟ فإذا كان ليس كذلك فما هو شرك المحبة؟ أمريكا. طيب إذا ما هو شرك المحبة؟ من أجل ذلك نعم، إذا كان تعريف الحب كما عرفه ابن حجر في فتح الباري فقال رحمه الله هو ميل القلب لصاحب الصفات الموافقة،
فقد يتفق لك صفات ما تتفق لغيرك، حتى غيرك يقول ما له يحب فلان، أراه مثل ما يحب، اتفقت له صفات فيما اتفقت لك. نعم، ورأى له محاسن أنت عندك هي قبائح، فميل القلب لصاحب الصفات الموافقة هو تعريف المحبة، وتكون تعبدية المحبة إذا مال لأحد بالحب كالميل لله بالمحبة، فهذا هو التعبد. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فإذا اتخذ غير الله ند أو جعل له مساوي في صفة فمال قلبه من أجل وجود تلك الصفة، كأن أحب الرسول لأنه يعلم الغيب، أحب الرسول لأنه يقدر على الدخول على شفاعة لك أو على إدخالك الجنة من غير إذن الله، هذا شرك أكبر في المحبة. وكان يعلم الناس هذا النوع من الشرك الحبيب الجفري الذي يخرج في القنوات المبتدعة، فإنه كان يقول الولي يملك أن يقسم أرض الجنة بين عباد الله كما شاء، يعطي هذا قطعة يعني 50 في 50 وهذا 200 في 200 متر من الجنة، فحينئذ يصبح الناس يحبون الأولياء لفعل لا ينسب لرب الأرض والسماء، وهو إيش؟ تقسيم الجنة، أرض الجنة، فهذه ملك لله سبحانه فليس له مشارك. فإذا حب الولي لأنه استقلالا يستطيع أعطيك هذه القطعة من الأرض وهذه القطعة من الأرض وهذه القطعة من الأرض، أحببته لأنه يملك هذا، فقد أحببته حب تعبد، أشركت، لأنه لا يدخل الجنة إلا الله، ولا يقسم أرضها بين عباده الذين اتقوه ويضع هذا مكان هذه الأرض وهذه الأرض وهذا سريره هنا ولؤلؤته هنا وزوجه من الحور هنا إلا الله في أرض الجنة. فمن اعتقد أن الولي يفعل ذلك وأحبه من أجل هذه الصفة أو الفعل فقد أحبه محبة شركية تخرجه من دين رب البرية سبحانه وتعالى عما يصفه، هذا شرك المحبة. وهذا هو الحد المجزئ أو الذي إذا وقع فيه العبد خرج من الله. فإذا لماذا نقول في هذا الذي نظر في الكرة وقعد ينظر إليها من حبه فيها حتى سلم الإمام ما أطلقنا عليه وصف الشرك الأكبر، قلنا عاصي أجرى لكن لم يخرج من الله، مع أن من لم يحقق ماذا قال؟ قال أن حبه للكرة أكثر من الله. ها؟ فلما لم نحكم عليه بالشرك الأكبر؟ جواب هي نعم، لأنه لم يتعبد بمحبة الكرة. قلنا التعبد في الحب أن يميل قلبك للمحبوب لاعتقاد أن فيه صفة لا تليق إلا بالله، هو ما يعتقد أن الكرة هذه تستقل بعلاج السعادة في قلبه مثلا، ما يعتقد هذا. لو قلت له انشراح صدرك بالنظر في الكرة هذه، انشراح صدرك من أي وجه تأخذه؟ يقول الله يجعل لي انشراح به. تقول إذا متوهم أنت في وقت الصلاة يجعل لك انشراح، إذا استأت الظن في الله فعنده وهم، ولا يعتقد أن الكرة نفسها تجلب على قلبه استعادة استقلالا ولا أشرك. فإن تعريف الشرك مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وما أعتقد الكرة تساوي الله، فلا نطلق عليه وصف الشرك. وهذا مهم، لأنك إذا ما فهمت هذا الباب كفرت، ومن قال لمسلم يا كافر فقد لا بأحدهم، يرجع الكفر عليك. لابد من معرفة ضوابط الشرك والكفر حتى لا تحكم على رجل بالكفر وهو ليس كذلك. نعم، يكفي هذه المراجعة، ننتقل للأصل الثاني. اقرأ.